بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بدأنا ببحث واجبات يوم العيد في منى. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه تحدث في البداية عن منى، حدود منى، وأنه من شك في حدود منى فماذا تقتضي الوظيفة العملية ظاهرا، وقد بحثنا هذه الأمور، بعض الخصوصيات أشرنا إليها من جملة الخصوصيات التي وقفنا عندها مسألة أن الإفاضة من مشعر إلى منى متى تكون؟ هل تكون الإفاضة بعد طلوع الشمس أو قبل طلوع الشمس؟ ظاهر تعبير أستاذنا الشهيد هنا وسابقا أيضا أن الإفاضة تكون، عليكم السلام ورحمة الله، أن الإفاضة تكون بعد طلوع الشمس، يعني لا بد من الوقوف إلى طلوع الشمس في المشعر. ولكن علقنا على ذلك بأن الروايات الواضحة الصريحة التي فيها صحاح السند دلت على أنه يجوز، أو لعله يقال بالاستحباب، أن تكون الإفاضة قبيل طلوع الشمس. وفي رواية تقول بأنه لا يخرج من وادي محسر قبل طلوع الشمس، فالنتيجة أنه يكون الإفاضة قبيل طلوع الشمس بحيث لا يخرج من وادي محسر قبل طلوع الشمس. والروايات ذكرنا مصدرها، باب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر. ومن جملة الخصوصيات التي ينبغي التوقف عندها قليلا مسألة بعد المسافة بين مكة وبين منى. تعبير أستاذنا الشهيد في المتن يقول وهو يعني الاقتراب من مكة، لأن منى أقرب إلى مكة من المشعر، ولا تبعد عنها، يعني منى لا تبعد عن مكة إلا حوالي 3 كيلومترات. خب، لابد كان في البداية في أيام صدور الأدلة كانت المسافة بهذا المقدار 3 كيلومترات، أو لعله في البداية كانت أكثر من هذا، ولكن لا شك أنه بسبب توسع مدينة مكة، توسع بلدة مكة، لا شك صار المسافة بين مكة ومنى أقل من هذا، بل قد يقال بأن منى أصبحت في يومنا هذا جزءا من بلدة مكة. هذه الدعوة موجودة لدى بعض المعاصرين المتأخرين، ولكن أنا لا يمكنني المساعدة على هذا الرأي، لأن بلدة مكة، مكة اسم لل، عليكم السلام ورحمة الله، مكة اسم للبلدة المسكونة، لبلد مسكون، لمدينة مسكونة، ومنى ليست مسكونة. منى صحيح بها شوارع، صحيح بها ترددات عبور، ولكن منى ليست منطقة مسكونة، ليست جزءا من منطقة مسكونة. حتى وإن أصبحت منى على ما يقال في يومنا هذا صاير في وسط جزئين مسكونين مسكونيين من بلدة مكة، يقال أن توسع بلدة مكة حاصل من طرفي منى، بحيث صاير منى في بطن مدينة مكة، هكذا يقال. ولكن هذا لا يعني أن منى أصبحت جزءا من بلدة مكة، من مدينة مكة، لأن منى لا زالت ليست منطقة مسكونة مسكونية. إذا صارت منطقة مسكونية قد يقال بأنه تصبح عرفا جزءا، أو محلة من محلات، حيا من أحياء، محلة من محلات مكة. ولكنها ما دامت ليست مسكونية، فحتى وإن صارت في وسط مدينة مكة، بحيث المناطق المسكونية توسعت من طرفي منى، فأصبحت منى في الوسط، في وسط مدينة مكة. ولكن هذا ليس دليلا على كون منى أصبحت جزءا من هذه المدينة، ما دامت منى ليست مسكونية. فمن الصعب قبول هذا الرأي، رأي أن منى أصبحت جزءا من مدينة مكة. ولكن توسع مكة إلى حد تصبح المسافة بين منى ومكة أقل من المسافة الشرعية، هذا يكفي لجملة من التغييرات في الأحكام المترتبة على ذلك. فعندما كانت منى بعدها عن مكة بقدر المسافة الشرعية قديما، فكان المقيم في مكة، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، كان المقيم في مكة بعد استقرار إقامته بأن صلى، تعرفون بأنه من يقصد الإقامة، أولا لا يمكن قصد الإقامة في بلدتين، لا بد من قصد الإقامة في بلدة واحدة، قصد الإقامة في مجموعة بلدتين باطل. وعندما يقصد المسافر الإقامة في مكة في الأيام التي كانت لمنى، بعد منى عن مكة بقدر المسافة الشرعية، طبعا لا يمكن أن يقصد مجموع بلدتين، سواء كان قريبتين أقل من المسافة الشرعية أو بقدر المسافة الشرعية فأكثر بينهما، لا يمكن أن يقصد الإقامة في مجموعهما، لا بد من قصد الإقامة في مدينة واحدة، سواء كانت المسافة شرعية أو أقل من شرعية بين بلدتين، لا يصح قصد الإقامة في مجموعة بلدتين، هذا مفروغ عنه. عندئذ إذا كانت بلدة منى، المسافة بين بلدة منى وبلدة مكة، أو بين منى وبين مكة، إذا كانت المسافة بقدر المسافة الشرعية أو أكثر، خب عندئذ المقيم في مكة بخروجه إلى منى يبطل إقامته، تبطل بخروجه من مكة إلى منى إقامته، تبطل. وأما إذا أصبحت المسافة بين منى ومكة أقل من المسافة الشرعية، فالخروج إلى منى بعد استقرار إقامته في مكة بأن صلى صلاة رباعية قصرا، يعني الثنائية صلاها، إذا كان قاصدا إقامة في مكة، لكنه خرج من مكة رغم قصد إقامته، خرج من مكة بمسافة أقل من المسافة الشرعية، فهذا تارة من البداية عندما قصد الإقامة كان في ضمن نيته أن يخرج في ضمن 10 أيام أن يخرج إذا كان في ضمن قصد إقامته من البداية هاي النية موجودة. يدخل في الخلاف المشهور بين القائلين بالخروج ساعتين ثلاثة أو ما دون المبيت. بعضهم قالوا بأنه الخروج بقدر ساعة ساعتين لا يضر، بعضهم قالوا الخروج ما دون المبيت لا يضر بقصد الإقامة. فلو قصد الإقامة ولكنه في نيته أن يخرج ساعات قليلة هذا لا يضره بصحة قصد إقامته في رأي. وفي رأي آخر أنه لو قصد الإقامة وفي نفس الوقت في نيته أن يخرج أكثر من ساعات قليلة ولكن ما دون المبيت هم قالوا بأنه لا يضر. طائفة أخرى يعني جماعة آخرين من الفقهاء قالوا بأنه لا يضر. فالخلاف قائم بين أنه ما الذي يضره بقصد الإقامة من حين القصد لا من بعدين يغير قصده، من حين القصد، من حين قصده قبل أن يصلي صلاة رباعية بركعتين ما الذي يضره بقصد الإقامة؟ هل الذي يضره بقصد الإقامة أن يكون ناويا أن يخرج أكثر من ثلاث ساعات أكثر من ساعات قليلة، أو أن يضره أن يكون ناويا للمبيت في خارج المدينة؟ هذا الخلاف بين الفقهاء. فما دام فإذا كان ذلك في نيته هذا يدخل في هذا الخلاف. فإذا أراد أن يخرج إلى منى ويرجع لشغلة بسيطة ساعتين ثلاثة فهذا لا يضر، وإذا كان أكثر من ذلك ما دون المبيت فعند طائفة يضر وعند طائفة لا يضر. إذا كان وإذا أراد كان يعرف أنه يريد أن يخرج إلى منى ويبيت في منى فهذا عند الكل بل يضر بنية الإقامة، عند الكل يضر بنية الإقامة إذا كان يعرف عند قصده الإقامة، إذا كان ناويا، إذا كان يعرف أنه سيخرج في أثناء إقامته بقدر المبيت أن يريد أن يبات في خارج مكة فهذا يضر بقصد إقامته. هذا كله فيما إذا كان من بداية القصد، من بداية قصد الإقامة يعرف أنه يريد أن يخرج، ولكن إذا كان عند قصد الإقامة ما ناوي أن يخرج، إما لعدم معرفتي بالحكم الشرعي أنه بعد أيام قليلة أقل من 10 أيام راح يصير يوم عرفة ولا بد أن يخرج إلى منى وعرفات، ما يعرف الحكم الشرعي، فحصل له القاطع واليقين بأنه سيبقى في مكة 10 أيام فنوى 10 أيام، أو أنه كان عنده فرصة أكثر من 10 أيام إلى يوم التروية اللي يطلعون إلى منى وعرفات، كان عنده فرصة ولهذا حصل له القصد، حصل له قصد الإقامة 10 أيام في مكة، فصلى صلاة رباعية بركعتين قصر فاستقرت إقامته. بعد ذلك بعد أن استقرت إقامته خرج، صارت عنده نية أن يخرج فخرج، فإما خرج في أثناء 10 أيام خلافا لما قصده غير قصده بعد أن صلى صلاة إحدى الصلوات الرباعية صلىها ثنائية غير قصده فخرج، أو بعد 10 أيام خرج. هذا المعروف عند المحققين المتأخرين ومنهم أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أنه إذا خرج من محل إقامته بعد استقرار إقامته فحتى المبيت بعد ما يقبل ما لم يخرج من المسافة الشرعية. إذا خرج ما دون المسافة الشرعية حتى المبيت لا يضر بإقامته، حتى المبيت لا يضر بإقامته إذا خرج عن المدينة التي قصد فيها الإقامة واستقر قصد إقامته. بعد ذلك خرج إما بأن غير قصده بعد استقرار الإقامة، نيته تغيرت، أو بعد 10 أيام خرج. فما دام استقرت إقامته فبعد ذلك يخرج إلى خارج المدينة ما دون المسافة الشرعية، طبعا ما لم يبلغ المسافة الشرعية فهذا لا يضر بإقامته. في خارج المدينة ما لم يبلغ المسافة الشرعية لابد أن يستمر على صلاة تامة، يصلي تمام. عفوا أنا كنت أعبر أنه يصلي صلاة تامة قصرا، بالعكس كده أعبر، كان اشتباه لفظي من عندي. إذا قصد الإقامة وصلى صلاة تامة واحدة، مصلىها قصرا، مصلىها تماما، لو صلى صلاة تامة فيستقر بذلك قصد إقامته. إذا صلى صلاة واحدة تامة، مو قصر، مو ثنائية، صلىها تامة. لو صلى صلاة رباعية بأربع ركعات رغم كونه مسافر، ولكن على أساس قصد الإقامة، على أساس قصد الإقامة صلىها رباعية، صلىها بأربع ركعات، نية الإقامة تستقر، قصد الإقامة يستقر. فبعد استقرار قصد إقامته خرج من تلك المدينة التي قصد فيها الإقامة، خرج من تلك المدينة إلى مكان خارج المدينة ولكن أقل من المسافة الشرعية. فحتى إذا يبات، حتى إذا عدة ليالي يبات هناك، ما كل يصلي تمام، لأن إقامته لا تبطل إلا بالخروج بمسافة شرعية. إذا خرج بمسافة شرعية تبطل إقامته، لكن ما دام لم يخرج بمسافة شرعية فهذا لا يبطل إقامته. وهذا مما يؤثر على مقدار، يؤثر في هذه المسألة مقدار المسافة بين مكة وبين منى، وبالأخص إذا صارت المسافة بين مكة وعرفات، لأنه راح يخرج إلى عرفات مو بس إلى منى. إذا أصبحت المسافة بين مكة وبين عرفات أقل من المسافة الشرعية، وهذا ما يقال حاصل في يومنا هذا، أنه المسافة بين مكة وبين عرفات أصبحت أقل من المسافة الشرعية. إذا حقا أصبحت المسافة بين مكة وبين عرفات أقل من المسافة الشرعية فهذا يترتب عليه هذا الحكم الذي بيناه، وهو أن من قصد الإقامة في مكة واستقر قصد إقامته بصلاة رباعية واحدة على أقل تقدير، وبعد ذلك خرج إلى عرفات على فرض أن المسافة أصبحت بين مكة وعرفات أقل من المسافة الشرعية بسبب توسع مكة، فإذا خرج إلى عرفات وهو يعلم بأنه يريد أن يبقى في خارج مكة ليالي، بعضها في عرفات وبعضها عند الرجوع من عرفات يتوقف في مشعر ثم في منى ويبقى في منى، فيبقى خارج مكة ليالي، مع ذلك لا يضر ذلك بقصد إقامته، فيصلي صلاة تامة في كل المدة. إذن فمعرفة أن المسافة أصبحت بأي مقدار بعد توسع مكة، هذه مسألة مهمة جدا. إذا ثبت أنه بعد توسع مكة أصبحت المسافة بين مكة وبين عرفات أقل من المسافة الشرعية، فهذا يترتب عليه هذا الحكم الذي شرحناه من أنه بعد استقرار نية قصد إقامته في مكة لو خرج البلي لا يضر بإقامته، ولا بد أن يصلي في كل المدة اللي هو في عرفات ومشعر ومنى، كل الكل يصلي بها تمام. وأستاذنا الشهيد ما داخل في هالتفاصيل هنا، فقط مشير إشارة بأنه المسافة بين مكة وبين منى حوالي 3 كيلوات، ولكن أنا ظني بل لعله هو اطمئنان بأنه الآن في يومنا هذا أصبحت المسافة بعد أقل بكثير، يعني مجرد خارج عن مدينة مكة بدون لعله كيلومتر أهم ما يصير بين بلي أي مثلا، فلعله بلي جسر أي مو مدينة مكة ومنى مكة ومنى، وعندئذ بناء على هذا حتى إلى عرفات هم بعد ماكو مسافة شرعية، الظاهر هالشكل، الظاهر حتى إلى عرفات هم ماكو مسافة شرعية.
يعني بين مكة وبين
المسافة الشرعية
قطعاً ما.
ومنى قطعاً ماكو في يومنا هذا، ولكن إلى عرفات هم.
حتى سابقاً هي كل المسافة الشرعية إذا وصل بين مسافة السفر 8 فرات.
هسه هذا هم مو واضح من كلمات الأصحاب أنهم يقصدون من المسافة الشرعية 8 فراسخ بالفعل فعلية أو 4 فراسخ ذهابا وإيابا.
هي المسافة بين مكة ومنى لا تصل حتى إلى فرسخ واحد، 3 كيلومترات، فرسخ 5 كيلومترات تقريبا 5 وشوية.
ولكن إذا عند نية لكن إذا عندي نية أن يذهب إلى عرفات وإلى عرفات هم إذا كان 4 فراسخ بحيث يكون الذهاب والإياب 8 فراسخ ففي الزمان الذي تكون المسافة شرعية بهذا المعنى ولو ب4 فراسخ ذهابا و4 إيابا فملفق يصير 8 فراسخ في زمان الذي يشكل 8 فراسخ ولو ملفقان، فإذا خرج من محل إقامته ناويا السفر الشرعي، أنا عندما قلت بأنه ما لم يبلغ المسافة الشرعية ولو في نيته مو يقطع بالفعل، يعني لو خرج من محل إقامته بعد استقرار إقامته لو خرج ناويا المسافة الشرعية ولو بالتلفيق، فبمجرد أن يخرج من حد التراخص بعد ينقطع إقامته تنقطع كل يقصر. إذا خرج من محل إقامته ناويا المسافة الشرعية يدري بأنه راح يروح إلى عرفات 4 فراسخ ويرجع من عرفات أهم 4 فراسخ راح يصير 8 فراسخ، فناوي سفر 8 فراسخ. هيجي في هيجي حالة لو خرج من مكة في أثناء إقامته بمجرد أن يخرج حد حد الترخص، بمجرد أن يخرج من حد الترخص يقصر، لأن محل الإقامة هو مؤفضل حالا من الوطن، من وطنه عندما يخرج
يعامل
معاملة الوطن، فعندما يخرج من الوطن من وطنه وهو ناوي لقصد المسافة الكاملة ولو ملفقا، فبمجرد أن يخرج من حد التراخص يقصر. فهنا هم هكذا، فإذا كان ناويا أن يخرج مسافة شرعية فلا بد أن يقصر، ولكن إذا قلنا بأن المسافة أصبحت مو شرعية أقل من 4 فراسخ وبالتالي الملفق ما راح يساوي 8 فراسخ، إذا كانت المسافة أصبحت بين مكة وبين عرفات أقل من 4 فراسخ وبالتالي الذهاب والإياب مجموعا ما راح يصير 8 فراسخ، يعني ما ناوي سفر شرعي، ما نوي سفر الثمان فراسخ، وبالتالي خروجه إلى عرفات ورجوعه كل يصلي تمام، ما ينقطع قصر إقامته، ما راح ينقطع، ما راح يضر بقصر إقامته بناء على رأي المحققين المتأخرين القائلين بأنه بل بعد استقرار قصد الإقامة في بلد لو خرج، إما غير رأيه في أثناء 10 أيام فخرج، أو بعد 10 أيام كان عنده فرصة، بعد مضي 10 أيام خرج، فهذا خروجه إن كان بدون نية المسافة الشرعية، فيعني حتى إذا خرج إلى منى إلى عرفات في أيامنا هذا اللي صارت المسافة أقل من 4 فراسخ، وبالتالي الذهاب والإياب أقل من 8 فراسخ، فبعد ما يضر هذا الخروج، ولا بد أن يصلي تمام، يستمر على قصد الإقامة مالته ويصلي تمام في كل هذه المدة، وهذا خارج عن الخلاف بين 3 ساعات أو ما دون المبيت، هذا مو تابع إلى ذاك الخلاف. ذاك الخلاف بين العلماء بأنه ما الذي يضر بقصد الإقامة، هل الذي يضر بقصد الإقامة هو 3 ساعات أو ما دون المبيت، هذا الخلاف فيما إذا كان ذلك داخلا في قصد إقامته من البداية قبل أن يستقر إقامته بصلاة رباعية واحدة. هناك أكو خلاف بأنه هل يمكنه أن يقصد الإقامة وهو يعلم أنه يخرج 3 ساعات، قالوا إيه المقدار ما يضر، أما إذا أكثر من 3 ساعات 4 ساعات أما لكن ما دون المبيت، بعضهم قالوا يضر بعضهم قالوا لا يضر. هذا الكلام وهذا الخلاف فيما إذا كان يعلم بخروجه إما ب3 ساعات أو بما دون المبيت منذ بداية ما يريد أن يقصد الإقامة، أو ما لم يصلي صلاة رباعية واحدة، هذا الخلاف يجري بين القائلين ب3 ساعات وبين القائلين بما دون المبيت. أما إذا قصد الإقامة ومن البداية ما قاصد أن يخرج حتى بمقدار 3 ساعات، ما قاصد أن يخرج أو ما أكثر من 3 ساعات، ما قصد أن يخرج لمدة 10 أيام، فعلى هذا القصد صلى صلاة رباعية واحدة فاستقرت نية إقامته، بعد ذلك خرج إما في أثناء 10 بأن غير نيته، بعد استقرار الإقامة غير نيته، أو لا في أثناء 10، بعد أن كملت 10 أيام كانت عنده فرصة إلى يوم التروية، كان يصير من حين قصد الإقامة في مكة إلى يوم التروية اللي يريد يخرج كان يبلغ 10 أيام، فبعد 10 أيام خرج، المهم بعد استقرار نيته خرج، بعد استقرار نية الإقامة مالته خرج، والمسافة التي ناويها في الخروج أقل من المسافة الشرعية بحكم توسع مكة، فعندئذ يصلي في كل المدة اللي يذهب إلى عرفات ويرجع يصلي تمام وما يضر بحاله. قلت إلا إذا كان جاهلا بالحكم وما يدري أنه يجب عليه أن يخرج إلى عرفات، ما يدري، ما يعرف، ما غافل أو ما يعرف الحكم الشرعي، هذه في حالات نادرة تصير. عادة يدري، ولكن في فروض نادرة لو أنه كان جاهلا بالحكم الشرعي ما يدري، وهو تابع للقافلة هو بناء راح يبقون أو ينوي البقاء.
جاهلا بأن عرف أساس المسافة، يعرف أنه سيخرج إلى عرفة، لكن لا يدري أن عرفة
لا، حتى بعد فرض أن عرفة أصبحت مو مسافة، ولكن خمي لا عرف، هو عالم بأنه خارج المدينة هالمقدار، خب يدري قد يكون جاهلا بأنه مسافة أو مو مسافة، مسافة شرعية أو مو مسافة شرعية، لكن ما دام يدري أنه خارج من المدينة، مو من مو جزء من مدينة مكة، إذن فلا يمكن أن يكون ناويا للخروج إلى هذا المكان الذي هو ما دون المسافة الشرعية، فليكن ما دون المسافة الشرعية. ما دام خارج المدينة لا يمكن أن يكون في نيته منذ البداية أن يخرج أكثر من ثلاث ساعات في رأي بعضهم، أو أكثر من ما دون المبيت في رأي بعضهم. فمسألة أنه ما يدري مسافة شرعية أو يدري، هذا شيء آخر. ما دام أنه خارج المدينة، ما دام خارج المدينة فمن البداية ما يكون ينوي الخروج إليه على الرأيين، رأي يقول بثلاث ساعات، رأي يقول بما دون المبيت. ولكن لو أنه قصد أن لا يخرج، فسأما لجهله بالحكم الشرعي أنه لا بد أن يخرج إلى منى وعرفات، بناء حال العمرة مثلا ما يعرف، أو غافل مثلا بناء أكو مدة كافية مثلا. على كل حال، أو أنه لا خرج بعد 10 أيام، كان عنده مسافة زمان كافي 10 أيام من حين دخل مكة، قصد البقاء في مكة إلى يوم التروية، كان يصير المدة 10 أيام كاملة فنوى، وبعد 10 أيام خرج. فهذا ما دام خروجه صار بعد استقرار قصد إقامته، إذا حصل خروجه حصل بعد استقرار قصد إقامته فهذا لا يضر، إذا كانت المسافة أقل من المسافة الشرعية لا يضر بقصد إقامته. نعم، قد يكون بعض العلماء يناقشون في مسألة أنه بعد استقرار قصد الإقامة شنو، لو خرج هم أيضا حال من كان يعلم من البداية، هم أيضا يجري عليه 3 ساعات أو ما دون المبيت أو لا. هذا الرأي إن كان فهو نادر، يعني عادة العلماء الذين اختلفوا في 3 ساعات أو ما دون المبيت قصدوا بذلك منذ بداية قصد الإقامة، وعادة بعد أن قصد الإقامة وصلى صلاة رباعية عادة يجوزون الخروج بعد ذلك بأن يغير نيته، مو أنه من الأول عنده نية أن يغير نيته، لا، هو من الأول، هذا قشمرة إذا يقول من الأول أنا أنوي لكن راح أغير نيتي، هذا معناه أنه ما عنده نية، ولكن المفروض أن يكون ناويا حقا من الأول، مصمم على أن لا يخرج. ولكن لو طارئ بعد ذلك وأراد أن يغير نيته ويخرج، فحينئذ خروجه حتى المبيت، حتى عدة أيام يبيت، هذا ما يضر بالإقامة. عادة عند كلتا الطائفتين، سواء من يقول ب3 ساعات أو يقول بما دون المبيت. الظاهر نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.